عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام سابقا في أقسام الوقت، والحديث في أقسام الوضع باعتبار تصور المعنى الذي يراد الوضع في ذلك. قسم المصنف رحمه الله الوضع إلى أربعة أقسام. القسم الأول،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. القسم الأول هو الوضع العام، والموضوع له. القسم الثاني هو الوضع الخاص، والموضوع له خاص. القسم الثالث الوضع العام، والموضوع له عليه السلام الخاص. والقسم الرابع الوضع الخاص، والموضوع له العام. المقصود بالوضع الذي وضعته في أول اللوحة، المقصود به ذلك المعنى الذي يحضره الواضع ابتداء عندما يقصد أن يضع. نحن قد اشترطنا على الواضع أنه إذا أراد أن يقوم بعملية الوضع أن يحضر إلى ذهنه المعنى، ويحضر إلى ذهنه اللفظ. ما هو سبب هذا الشرط؟ سببه أن الوضع عملية حكمية ذهنية، حكم يقوم به الذهن، والحكم لا بد فيه من تصور الطرفين به، تصور الطرفين فيه، هم المحكوم هم المحكوم به. وعلى ذلك لا بد للواضع أن يتصور المعنى ويتصور اللفظ. إذا أراد أن يضع هذا اللفظ لمعنى، لا بد أن يحضر ذاك المعنى إلى ذهنه، ويتصور ويحضر اللفظ أيضا إلى ذهنه، ثم يضع اللفظ للمعنى. حينئذ ابتداء عندما أراد أن يضع، هناك معنى تصوره وأحضره إلى ذهنه، ذاك المعنى نطلق عليه الوضع. في هذا التقسيم نطلق عليه الوضع، عليكم السلام ورحمة الله. فالمعنى الذي يحضره الواضع إلى ذهنه عندما يبدأ بعملية الوضع، تارة يكون معنى عام كالإنسانية، الحيوان الناطق، وتارة يكون معنى خاص جزئي مثل زيد. معنى زيد هذا الكائن الجديد الذي دخل لتوه إلى هذه الحياة الدنيا بولادته بعد أن كان جنينا في بطن أمه، يحضره إلى ذهنه مرة عام مرة خاص. هذا واحد. حين أحضرت إلى ذهني، هذا القسم الأول الآن، أحضرت إلى ذهني ذاك المعنى العام وهو الحيوانية الناطقية الإنسانية، ذاك المعنى العام المفهوم الكلي أحضرته إلى ذهني، وعندما وضعت لفظ إنسان وضعته لنفس هذا المعنى الكلي الذي أحضرته أولا إلى ذهني، فالمعنى الموضوع له هو ذاك المعنى الذي جعل اللفظ بإزائه. في القسم الأول كان الوضع، يعني ذاك المعنى الذي أحضرته إلى ذهني، كان عاما، وكان المعنى الذي وضعت اللفظ في نهاية المطاف عندما وضعت أتممت عملية الوضع كان المعنى الذي وضعت اللفظ بإزائه كان عاما أيضا، هو نفس ذاك المعنى الذي تصورته. وبالتالي المعنى الذي وضعت اللفظ بإزائه، المعنى الموضوع له، المعنى العام، تصورته بنفسه، تصورته بنفسه. كيف تصورته بنفسه؟ لأنه هو الذي أحضرته إلى ذهني ابتداء عندما بدأت بعملية الوضع عليه السلام. هذا هو القسم الأول. وهذا القسم ما عندهم شك في إمكانه عقلا ولا شك في وقوعه خارجا، كل الشرائط متوفرة فيه، هم اللفظ تصورته، هم المعنى تصورته، والمعنى تصورته بنفسه ووضعت اللفظ له لهذا المعنى الذي تصورته وأحضرته إلى ذهني بنفسه. ومثاله الإنسان، لفظ إنسان موضوع للحيوان الناطق، لمن يحمل الإنسان. القسم الثاني أن يكون المعنى الذي أحضره إلى ذهني خاص، أول شيء ابتداء عندما أريد أن أقوم بعملية الوضع، هذا المعنى الذي أحضره إلى ذهني هو خاص، هذا المولود الجديد الذي توا ورد إلى دارنا، ووضع لفظ أحمد بإزائه، بنفس بإزاء ذاك المعنى الذي أحضرته إلى ذهني، فيكون الوضع خاصا، يعني المعنى الذي أحضرته إلى ذهني كان خاص، والمعنى الموضوع له أيضا خاص، لأنني وضعت اللفظ بإزاء هذا المعنى الخاص. ويكون المعنى الموضوع له هنا هو نفس المعنى الذي تصورته أولا، وبالتالي فإن المعنى الموضوع له أيضا تصورته بنفسه، فإن هذا المعنى الموضوع له هو نفس ذاك المعنى الذي أحضرته إلى ذهني أولا. فإذا الوضع هنا خاص، يعني المعنى الذي تصوره الواضع ابتداء كان خاصا، والمعنى الموضوع له الذي وضعت اللفظ بإزائه هو خاص، ونفس ذاك المعنى الذي أحضرته إلى ذهني. هذا هو القسم الثاني.
الواقع معنى أحضرته بنفسي.
الآن إحنا تقسيمنا في المعاني بحسب المعاني، إذا أريد نقسم بحسب الألفاظ راح يجينا تصورت اللفظ ووضعته بإزاء المعنى، تارة هذا تصوري للوضع تارة يكون ينتج وضعا شخصيا وتارة ينتج وضعا نوعيا، ذاك غير ذاك أؤجله حتى حين راح شوي نتأخر عليه. زين كلامنا لا بالمعنى الذي يحضر إلى ذهني، وهذا مصطلح عندما يقال الوضع عام والموضوع له عام، قصدهم بالوضع يعني المعنى الذي تصورته ابتداء، هذا يقصدون، هذا مصطلح الوضع، هذا المقصود به الوضع العام، يعني المعنى الذي أحضرته عندما إلى ذهني عندما أردت أن أضع كان عاما، والمعنى الموضوع له عام، يعني ذاك المعنى الذي وضعت اللفظ بإزائه هو عام وهو نفس ذاك المعنى الذي أحضرته إلى ذهني في أول عملية الوضع. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الوضع العام، يعني ابتداء عندما أردت أن أقوم بعملية الوضع أحضرت إلى ذهني معنى، وذاك المعنى كان عاما، كان معنى عام، لكن عندما وضعت اللفظ لم أضعه بإزاء ذاك المعنى الذي أحضرته إلى ذهني، وإنما وضعته بإزاء أفراده ومصاديقه، بإزاء الأفراد والمصاديق، وعليه سيكون الوضع عاما، يعني شنو؟ يعني المعنى الذي أحضرته إلى ذهني أول الأمر سيكون عام ومعنى كلي، ولكنني لم أضع اللفظ بإزائه هو، وإنما وضعت اللفظ بإزاء فرده، فكان المعنى الموضوع له خاصا. لاحظ المعنى الموضوع له خاص، الوضع عام لأنني أحضرت إلى ذهني المعنى الكلي العام، لكن المعنى الموضوع له خاص، فإنني لم أضع اللفظ بإزاء نفس ذاك المعنى الذي أحضرته إلى ذهني، وإنما وضعت اللفظ بإزاء مصادقه. إذن راح أشير لهذا المقطع. إذن لا
المشار إليه،
لا شوف هذا الأمثلة ما راح تجي، بس عموما الضاحك موضوع للمعنى العام، الضاحك موضوع للمعنى العام.
نعم نظرا لأفراده،
نعم إذا أردت أن تستعمله في قضية فتقول الإنسان ضاحك، عندما تدخله في هذه القضية وتحكم على الإنسان بأنه ضاحك، هنا أنت حكمت على الأفراد والمصادر. لاحظوا كيف؟ أما نفس اللفظ عندما وضع فهو وضع لمعنى الضاحك العام وله مصادقه، لكن أنت وضعته لمعنى الضاحك العام، ذاك الإنسان الذي يتعجب ويخرج العجب على أساريره، على بشرات وجهه، قسماته.
يعني النظر يكون لأفراد.
لا ديش بالقضية، احنا ما نحكي الآن بالقضية، احنا نحكي بنفس هذا اللفظ المفرد.
مفرد ليس المرد.
بل ولذلك هذا موضوع الآن. مثال خل أذكر مثال، واللي هذا لازم أن يجي والمصنف إن شاء الله نبدأ به بكرة. مثال لفظة من هنا، من هذا لفظ حين أريد أن أضع لفظة من، عندما قررت أن أضع لفظة من لمعنى ماذا فعلت؟ أولا أحضرت إلى ذهني معنى كل عام هو الابتداء، الابتداء هذا معنى كل عام. لاحظوا من عندما أردت أضعها لمعنى أحضرت أولا إلى ذهني، بدوان أحضرت إلى ذهني معنى الابتداء العام اللي جوا آلاف المصادق، ابتدائي وابتداءك وابتداء فلان وابتداء فلان وما شابه، وابتدائها مختلف، ابتدائي في السير، ابتدائي في الأكل، ابتدائي وهكذا، مصادقة هواية هم طولية هم عرضية. لكن عندما وضعت من لم أضعها لنفس هذا الابتداء العام، وإنما وضعتها لمصادق الابتداء، يعني الابتداء الخاص، يعني المعنى الموضوع له واقع الابتداء الخارجي. هذا الابتداء الخاص واقع الابتداء الخارجي، هذا المعنى هو الذي وضع اللفظ بإزاء، يعني ابتداءك أنت بالسير من النجف إلى الكوفة، من النجف إلى الكوفة، سرت من النجف إلى الكوفة، هذا من وضع لهذه النسبة وهذا الابتداء الخاص. هذا المثال، ها هذا المثال يعني موضوع لهذه النسبة، هذا مثال، ليش تشوشون المطلب على أنفسكم الآن؟ المهم هذا اقبلوه كما هو، اقبلوه كما هو، ولو لم تقبلوه تصديقا اقبلوه تصورا، اقبلوه بهذا المقدار، من هذا اللفظ وضع، تصورت عندما أردت أن أضع هذا اللفظ لمعنى من المعاني، تصورت معنى عام وهو الابتداء، ولكن وضعته لمصادقه الابتداء الخاص. هذا المثال، هذا المثال صحيح لو لا بعدي حينئذ لاحظوا يا إخوة، هنا المعنى الموضوع له في هذا القسم الثالث ما هو؟ الخاص، الابتداء الخاص.
نقدر نقول إطلاق الكل مراجز.
انتظروا، المعنى الموضوع له هو الابتداء الخاص. حين قلنا في مطلع الدرس قلنا أن الوضع حكمه ولا بد فيه من التصور. أنت لا بد أن تتصور اللفظ الذي وضعته، اللفظ الموضوع، وتتصور المعنى الموضوع له. لابد أن تحضر المعنى الموضوع له إلى ذهنك. خب، ما هو المعنى الموضوع له والخاص؟ خب، أنت أحضرته إلى ذهنك، لم تتصوره بنفسه، هو نفسه، هو عينه، هذا الخاص لم تحضره إلى ذهنك أبداً، لم يعني. فكيف إذن صح الوضع؟ شرط الوضع يختل؟ الجواب لا، صحيح لم أتصوره بنفسه بحيث يكون تصورا تفصيليا له بخصوصياته ومميزاته، ولكن تصورته بنحو إجمالي، تصورته من خلال إحضار العام إلى ذهني، والعام حاكي عن أفراده، مشير إلى أفراده. كل واحد بينا يحتوي في داخله على عام اسمه الإنسانية، اسمه الإنسان. أنا إنسان عندي صفات معينة، وأنت إنسان هم عندك صفات معينة، وصفاتك تميزك عني، وصفاتي تميزني عنه، وهكذا بالنسبة إلى أخي وابن عمي وولدي وهكذا. فإذا العام موجود في كل واحد من الأفراد. ماله؟ العام حاكم عن أفراده ومشير إلى أفراده ومرآة لأفراده، وبالتالي أنا إذا أحضرت العام إلى ذهني في بداية الأمر، تصورت العام، أكون بذلك قد تصورت الخاص ضمنا وإجمالا. فإذا تصورت الخاص، تصورت الخاص، لكن هذا تصور بغيره وسمه تصور إجمالي في مقابل القسمين الأولين، حيث كان التصور هنا تفصيلي. هذا تصور غاية الأمر هو إجمالي، تصور حققت الشرط، هذا يكفي. أكو تصور إجمالي بلي أكو تصور إجمالي يمثل إلى هم المصنف بشبح، فالواحد شاف لفت شبح من بعيد، ما ميز شنو هذا، إنسان، حيوان، شنو، مو كلش واضح، بس هو شبح وأبيض، شنو، شبح أبيض. حكمت على ذاك الشيء أنه أبيض مع أنه لم أتصوره بنفسه، هو بخصوصياته، يعني ما أدري شنو هذا بالضبط، ما أدري شنو بالضبط. فإذا بنفسه بالتفصيل لم أتصوره، وإنما تصورته إجمالا من خلال أنه حيوان، أجلكم الله، من خلال أنه شيء من الأشياء، تصورته بهذه العناوين العامة التي تنطبق عليه وتشير إليه وحاكية عنه، وحكمت عليه بأنه أبيض. هناك يصير لو ما يصير؟ يصير. هنا إذا لم يصير، فإن العامة من عناوين الخاص، وكاشف عن الخاص، ويرينا الخاص ومرآة للخاص، فهو تصور للخاص لكن إجمالي. يعني تصورت الخاص بالكل اللي ينطبق عليه، يعني هو هنا نتنو شنو، هنا وضعته قمت بعملية وضع، بعملية وضع، ووضعت اللفظ لمعنى أصلا ما أحضرته إلى ذهنه، إلى ذهني بنفسه. لاحظون كيف؟ هذا الفرد، هذا الفرد ما إجي إلى ذهني في عملية الوضع، لم يحضر إلى ذهني في عملية الوضع، حضر المندوب مالته، حضر الوكيل مالته، والوكيل هو الذي حرف الوضع إلى الموكل عنه. تلاحظون كيف؟
سيدنا حكمنا على الشبح بأنه أبيض.
بلي. مع أنه أنت لم تتصور الشبح تفصيلا، يعني ما عندك صفات الشبح. شنو ذاك؟ ما ندري. دو حيوان، دو إنسان، ذاك حيوان، شنو من حيوان؟ ما، بس هو أبيض، حكمت عليه بأنه أبيض. حكمت عليه بأنه أسود. تلاحظون؟ حكمت عليه بأنه كبير، صغير، أيا كان الحكم. تلاحظون كيف؟ مع أنه لم يحضر إلى ذهني بكل خصوصياته وتفاصيله.
ما نقدر نجرده من اللون فقط شيء.
هذا راح يصير إذا جردت ووضعت اللفظ للمجرد، راح يصير وضع عام وموضوع له عام. تلاحظون؟ إحنا نريد نضعه للخصوصيات. هذا القسم الثالث يا إخوة، هذا القسم الثالث يوجد فيه بحثان. البحث الأول ممكن لو مو ممكن، هذا البحث مو كثير عناية، لا نتوقف عنده ولم يتوقفوا عنده، قالوا ممكن بلا شك ممكن. ليش؟ لأنه أنا حققت شرط الوضع وهو التصور، والعام وجه من وجوه الخاص، يعني يرينا الخاص. إذا تصورت العام فأنت بذلك قد تصورت الخاص، خلاص هذا البحث الأول خلصنا، ما بي مشكلة، ما عندهم بحث. البحث المهم، هل هذا القسم له مثال خارجي واقع في الخارج أو ليس كذلك؟ البعض مثل بمعاني الحروف ومعاني الجمل. أكو بحث صار، يمكن هل تصلح الحروف والجمل أن تكون مثال للقسم الثالث؟ لا، هذا بحث هو بحث دقيق، انبثق منه بحث المعاني الحرفية. القسم الرابع الرنعكس، يعني المعنى الذي أحضره إلى ذهني حال الوضع بدواً هو المعنى الخاص. وياي، أول ما أحضر معنى خاص، إجيت أريد أضع، أحضرت إلى ذهني المعنى الخاص، لكن وضعت اللفظ إلى الكل اللي ينطبق على هذا الخاص. يعني مثلاً أحضر إلى ذهني زيد وأضع اللفظ، أريد أضع لفظ الإنسان، أحضر إلى ذهني زيد وأضع لفظ إنسان للحيوان الناطق، ومن دون أن أتصور هذا المعنى الحيوان الناطق، لا أتصور هذا المعنى، بمجرد أن أتصور معنى زيد هذا الخاص، أتصور الخاص وأضع هذا العام للكل الذي ينطبق على هذا الخاص، فالوضع خاص لأن المعنى الذي أحضره الواضع هو خاص، لكن المعنى الموضوع له الذي صار اللفظ بإزائه هو العام. هذا القسم الرابع، فيه بحث. إذا تجاوزنا نروح البحث الثاني، إذا ما تجاوزنا بعد ما يحتاج نروح البحث الثاني. البحث فيه هو أن هذا ممكن لو مو ممكن. إذا قلنا ممكن نروح ندور على مثال، إذا قلنا هذا مستحيل بعد ما يحتاج ندور على مثال. خب، هذا ممكن لو مو ممكن؟ قالوا هذا غير ممكن، هذا ما عليه مشهور علمائنا الأصوليين، هذا غير ممكن. هذا غير ليش غير مرتب؟ قالوا لأننا نشتغل التصميم، المعنى الموضوع له لابد أن يحضر إلى ذهنك، إما بنفسه وإما بغيره، بوجه من وجوهه. والحال أن الخاصة ليس وجها من وجوه العام ولا يري العام. الخاص ليس وجها من وجوه ولا يريك العام. وبالتالي إذا ما كان الخاص وجه للعام، بالتالي أنت لم تتصور العام، أنت لم تتصور العام. لا بنفسه، لأنه لم يحضر بنفسه إلى ذهنك، ولم تتصوره بوجهه، لم تتصوره تفصيلا ولم تتصوره إجمالا، فاختل شرط الواقع. خالف في ذلك صاحب البدائع الميرزا حبيب الله الرشدي رضوان الله تعالى، بدائع الأصول، ذهب خالف المشهور السابق واللاحق له، أنكروا عليه وأشكلوا عليه. قال هو رحمه الله، قال أنت إذا تصورت الخاص وبالتالي أحضرت العام معه، فتضع اللفظ بإزالة، وضعت اللفظ بإزالة، مين تبنون على كلامه؟ قلوا لميرزانا شيخنا رضوان الله عليك، أنت عندما وضعت، عندما أحضرت الخاص، حينئذ مرة تبقي على خصوصياتك ومرة ترفع الخصوصيات. أنت أولا أحضرت الخاص، ثم أجيت إلى وضع اللفظ بإزائه، هذا الذي وضعت اللفظ بإزائه إن كان هو ذاك الخاص مع كل خصوصياته، بعد هذا ما راح يصير الوضع عام والموضوع له، الوضع خاص والموضوع له عام، راح يصير الوضع الخاص والموضوع له الخاص، لأن المعنى الموضوع له هو نفس ذاك المعنى الذي تصورته مع كل خصوصياته. أما إذا أحضرت إلى ذهنك الخاص ثم قمت بعملية تجريده، لاحظ، ثم قمت بعملية تجريده، قشرته وحذفت خصوصياته وأبقيت على المعنى الكلي ووضعت اللفظ بإزاء العام الكلي، هنا هذا أيضا راح يخرج عن القسم الرابع، لأنه مو من الوضع الخاص والموضوع له العام، بل راح يكون من الوضع العام والموضوع له العام، لأنك قمت بعملية التقشير وأحضرت العام إلى ذهنك ثم وضعت اللفظ بإزائه. إذن ما يفهمون في مرحلة إمكان يخلصوننا من القسم الرابع، وهذا غير ممكن بل هو مستحيل.
شو يستعملوه في لفظة الظهرين وضعين الظهر والعصر، يقولون وضع الجزء للكل، نقول استعملوه.
لا، ليش شلون هذه؟ يقولون باعتبار أنه
ما له مستوى خارج، يعني وجود خارج ووجود اعتباري.
قصدون الظهرين يعني صلاة الظهر والعصر؟
إيه، فما يقولون
فإطلاق الظهرين على هاتين الصلاتين.
إيه.
وين الجسم؟ وين الـ وين الـ وين الـ يرتبط بمقامنا؟ عندي عندي
وخاص والموضوع له أمن الخاص.
لا، حتى هنا وضعت هنا استعملت هذا اللفظ في هذين الفردين. غاية الآن الإشكال وين؟ أنه واثنيناتهم ظهرين، واحد ظهر وواحد عصر، مو صحيح؟ فهنا انا استعملت
اثنيناتهم ما بناظر
اضعف من الجوال
الفخري يعني
موجود. اي
بلي انه يقول وفق الجزء الكل.
اي لا
اطلاق
هذا
اطلاق
اي هذا اطلاق اطلاق مثل الشمسين، مثل القمرين، مثل الربيعين وما شابه ذلك. هذا اطلاق اسم هو اساسا يطلق على واحد، اطلقت على اثنين، اطلقت على سويت مركب ب واحد من اجزاء المركب هذا واحد غيره واطلقته عليه. هذا من يصير استعمال مجازي، وقد يتحول هذا الاستعمال المجازي الى استعمال حقيقي. هذا ما يدخل في مقام، لا يدخل في هذا، ان الجزء صار وجه من وجوه، الجزء صار وجه من وجوه الكلي. خلي أطبق. قال أقسام الوضع. رابعا أقسام الوضع، لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى. هاي المقدمة التي يريد أن يقدمها قبل يدي بحثه، بين يدي بحثه، لا بد من التصور عندما تريد أن تضع أنت الواضع، لابد أن تحضر اللفظ إلى ذهنك وتحضر المعنى إلى ذهنك حتى تقدر تضع. ليش شيخنا؟ قال لأن الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ. شو تقول؟ تقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، وضعت بإزاء هذا المعنى هذا اللفظ، عينت، خصصت، جعلت، حكمت، هي حكمه، هو حكمه، هم على اللفظ لأنك وضعته، وهم على المعنى لأنك وضعت له، ولا يصح الحكم على الشيء إلا بعد تصوره ومعرفته. لابد أن تتصور، أما تحكم على شيء مجهول هذا مستحيل إلا بعد تصوره ومعرفته بوجه من الوجوه ولو على نحو الإجمال. هنا دخلت المقدمة الثانية، مرة تتصور أشياء تفصيلا، مرة تتصور إجمالا، مرة تتصور بنفسه ومرة بغيره، لأن تصور الشيء توضيح، لأن تصور الشيء قد يكون بنفسه وقد يكون بوجهه. شنو يعني تصور الشيء بوجهه؟ راح يوضح المصنف، أي بتصور عنوان عام ينطبق عليه، ينطبق على هذا الشيء وعلى غيره، ويشار به بذاك العنوان العام إليه، إلى ذاك الشيء مالتنا، إذ يكون ذلك العنوان العام مرآة وكاشفا عنه، عن ذاك الشيء. كيف يشار بالعنوان العام إلى هذا الشيء؟ لأن العام في مثالنا هو مرآة للخاص للشيء. هذا يريد يقربه إن بمثال الشبح حتى يراوينا أنه نحكم على شيء بالمعرفة الإجمالية والتصور الإجمالي. كما إذا حكمت على شبح من بعيد، رأيته من بعيد، حكمت عليه أنه أبيض مثلا، وأنت لا تعرفه بنفسه، هذا الشبح شنو بخصوصياته وتفاصيله شنو هو، ما تعرفه، لا تعرفه بنفسه أنه أي شيء، أنه أي شيء هو. وأكثر ما تعرف عنه مثلا، وأكثر ما تعرف عنه مثلا أنه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات، مع هذه المعرفة الإجمالية فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض، مع أنك لم تعرفه ولم تتصوره بنفسه، وإنما تصورته بعنوان أنه شيء أو حيوان بهذا العنوان العام، حضر إلى ذهنك بواسطة وجه حاك عنه، بغيره لا أكثر. هو العام مو نفس الخاص يا أخي، وتدرون العام مو نفس الخاص، مثل ما الخاص يختلف عن الخاص، العام يختلف عن الخاص، والخاص يختلف عن العام، هذا غيره. وإنما تصورته بعنوان أنه شيء أو حيوان لا أكثر، وأشرت به بذلك العنوان شيء أو حيوان إليه إلى ذاك الشبح، وهذا ما يسمى في عرفهم، يسمى في عرفهم تصور الشيء بوجهه. في عرف المناطق، خلاص مثالنا سدينا القوس وهو كاف. طبعا الأصولين أخذوا من المناطق من المعقول، وهو كاف لصحة الحكم على الشيء، هذا كافي في الحكم. وهذا بخلاف المجهول محضا الذي لا تتصوره لا بنفسه، لا تتصوره لا بنفسه ولا بوجهه وعنوانه وغيره، ذاك مجهول مطلق لا يحق لك أن تحكم عليه بشيء. وهذا بخلاف المجهول محضا لا بنفسه ولا بغيره، فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا. خلاصة المقدمة الثانية، وعلى هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى أن تصوره يعني المعنى بوجهه كما لو كنا تصورناه يعني المعنى بنفسه. خلصت المقدمة الثانية. ولما عرفنا أن المعنى لابد من تصوره في المقدمة الأولى، وأن تصوره على نحوين في المقدمة الثانية، نحوين تفصيلي وإجمالي بنفسه وبعنوانه، فإنه بهذا الاعتبار، هاي الهاء للشأن، فإنه بهذا الاعتبار وباعتبار ثان، بهذا الاعتبار يا اعتبار أن التصور على نحوين، وباعتبار ثان، ما هو الاعتبار الثاني؟ راح يوضح أن المعنى قد يكون خاصا يعني جزئيا، وقد يكون عاما يعني كليا، خاصا وجزئيا مثل هذا المولود الجديد، عاما كليا مثل الحيوانية الناطقية. فإنه بهذا الاعتبار وبذاك الاعتبار الثاني نقول إن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية، يعني متصورة، يا هو الممكن يا هو الممكن، يا هو الواقع يا هو المواقع، هذا غير شيء، لكن الأقسام المتصورة أربعة. أولا أن يكون المعنى المتصور جزئيا الذي تحضره أولا إلى ذهنك، والذي نسميه بالوضع الآن في مصطلحنا اللي راح يجي نسميه وضع، قصدنا منه المعنى المتصور، والمعنى الموضوع له هو نفس، والمعنى والموضوع له نفس ذاك الجزئي، أي أن الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه، ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له خاص، هذا واحد، هذا القسم. القسم الثاني أن يكون المعنى المتصور كليا عاما، هذا المعنى المتصور الجزئي، مثال هذا المولود الجديد، وضعت لفظ أحمد لذات هذا المعنى الجزئي الذي تصورته أولا. اثنين أن يكون المعنى المتصور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلي، تصورت الحيوانية الناطقية ووضعت الإنسان لنفس ذاك المعنى الذي تصورته أولا، أي إن الموضوع له كلي متصور بنفسه لا بوجهه، ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له عام أيضا. ثلاثة أن يكون المتصور كليا
والموضوع له أفراد الكلي لا نفسه، لا نفس الكلي. تلاحظ المعنى الذي تصورته أولا، أحضرته إلى ذهني لأحقق شرط الوضع، كان هو الكل العام، لكنني لم أضع اللفظ لنفس الكل العام وإنما لأفراده، أي إن الموضوع له جزئي غير متصور بنفسه بل بوجهه. ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له خاص. رابعا، أن يكون المتصور، المعنى المتصور الذي تحضره إلى ذهنك أولا جزئيا خاصا، لكنك عندما تضع اللفظ فإن المعنى الموضوع له كلي، والموضوع له كليا لذلك الجزئي. ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له عام. إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية فنقول لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى، ثلاثة ممكنة.
سيدنا ليش يقول العقلية إذا الرضا هو غير عقلي؟
لا، العقلية يعني التي يمكن أن نتصورها ونأتي بها. هسه يا هو الممكن يا هو الممكن، هو تدرون مثل شريك الباري، يمكن أن نتصوره مع أنه مستحيل أن يقع خارجا. تلاحظون كيف؟ لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين، الخاص والخاص، العام والعام، ذنثناتهم مو بس ممكنات حتى واقعات. ومثال القسم الأول قصد الخاص والخاص الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر، ومثال القسم الثاني يعني عام وعام أسماء الأجناس كما سماء نجم إنسان حيوان. وإنما النزاع في أمرين، وقع في أمرين، الأول في إمكان القسم الرابع ممكن أو لا، هذا الخاص والعام، خاص ثم عام، والأمر الثاني في وقوع الثالث، القسم الثالث عام خاص، بعد التسليم بإمكانه قطعا هو ممكن. خب، ما هو رأيك شيخنا المصنف؟ قال والصحيح عندنا استحالة الرابع كما عليه المشهور من علمائنا، وإن خالف فيه الرشتي صاحب البدائع. استحالة الرابع هذا بالنسبة إلى البحث الثاني، البحث الأول، ووقوع الثالث، القسم الثالث واقع. خب، مثاله الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها كما سيأتي، رح يجينا. خامسا، استحالة القسم الرابع. أما استحالة الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، هذا الأمر الأول الذي ذكره لا بد من بحثه، هذا هو الأمر الأول، استحالة القسم الرابع الوضع الخاص والموضوع له العام. فنقول في بيانها إن النزاع في إمكان ذلك، هذا ممكن أو لا، هذا القسم الرابع ممكن أو مستحيل، هذا الاختلاف والنزاع منشأه ناشئ من النزاع في إمكان أن يكون الخاص وجها وعنوانا للعام. هذا الفرد الإنسان الشخصي، هذا الزيد، هل هو وجه من وجوه الإنسان الكلي وجها وعنوانا للعام؟ وذلك لما تقدم أن المعنى الموضوع له لا بد من تصوره بنفسه أو بوجهه. ليش هذا القسم الرابع النزاع فيه ناشئ من النزاع في أن الخاص وجه العام لو لا؟ قال لأنه إحنا اشترطنا أن المعنى الموضوع له لا بد أن نتصوره، لا بد أن نتصوره إما بنفسه أو بوجهه لاستحالة الحكم على المجهول المحض. والمفروض في هذا القسم الرابع أن المعنى الموضوع له لم يكن متصورا، وإنما الذي تصورناه الذي تصور هو الخاص فقط، الخاص فقط، لم نتصور العام، لم يحضر العام إلى أذهاننا. وإلا لو كان العام متصرف، لو كان معنى الموضوع له اللي أنتم قلتم عن عام متصورا بنفسه، يعني بعد أن تصورت الخاص تصورت بعد ذلك العام بنفسه، وياي بعد أن تصورت الخاص في هذا القسم الرابع تصورت بعد ذلك العام بنفسه، أحضرته إلى ذهنك ثم وضعت اللفظ بإزائه، لو كان هذا المعنى الموضوع له وهو العام متصورا بنفسه، ولو بسبب تصور الخاص، يعني أحضرت العام إلى ذهنك بعد أن أحضرت الخاص، يعني قمت بعملية تقشير، وخرت الخصوصيات وحافظت على العام الموجود في ضمن الخاص، فتصورت الخاص الموجود في ضمن العام. لاحظ كيف؟ لو كان متصورا بنفسه ولو بسبب تصور الخاص كان من القسم الثاني، بعد هذا مو قسم رابع، راح يرجع أنا باللوحة راح يرجع للعام والعام، راح يرجع إلى الوضع العام والموضوع له العام. والخاص اللي أنت جبته بالبداية هذا صار مقدمة لتصورك للعام ثم وضع اللفظ بإزاء هذا العام، مو أكثر من هذا، ولا كلام في إمكانه بل في وقوعه، يعني هذا القسم الثاني كما تقدم. فلا بد حينئذ للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرض أن الخاصة يصح أن يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته، حتى يكون تصوره كافيا، حتى يكون تصور الخاص كافيا عن تصور العام بنفسه، ومغنيا تصور الخاص مغنيا عنه عن تصور العام، لأجل أن يكون تصورا للعام بوجه، لأجل أن يصبح تصورا للعام تصور، لأجل أن يصبح تصور الخاص تصورا للعام بوجه. إذن هل هو تصور له بوجه من وجوهه وعناوينه أو لا؟ ولكن الصحيح الواضح لكل مفكر أن الخاصة ليس من وجوه العام، بل الأمر بالعكس من ذلك، فإن العام هو وجه من وجوه الخاص، وجهة فإن العام وجه وجهة من جهاته. ولذا قلنا بإمكان القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص، لأننا إذا تصورنا العام فقد تصورنا في ضمنه جميع أفراده، لكن تصورنا الأفراد بوجه بجهة بعنوان، تصورنا الأفراد تصورا إجماليا، فيمكن الوضع لنفس ذلك العام من جهة تصوره بنفسه، يعني إذا أحضرنا العام إلى أذهاننا فنحن بين أحد خيارين، لو نضع اللفظ بإزاء نفس هذا العام الذي أحضرناه فهذا من تصور من الوضع العام والموضوع له العام، فيكون من القسم الثاني الوضع العام والموضوع له العام. ويمكن الوضع لأفراده الخيار الثاني، أنه إذا تصورنا العام نضع اللفظ لأفراده، ويمكن الوضع لأفراده من جهة تصور تلك الأفراد لكن بوجهها وهو العام، فيصبح هذا الوضع من القسم الثالث، يعني العام الوضع العام والموضوع له الخاص، بخلاف الأمر في تصور الخاص، لو أحضرنا أولا إلى أذهاننا الخاص وتصورناه فلا يمكن الوضع معه إلا لنفس ذلك الخاص، وهو الوضع خاص والموضوع له الخاص، ولا يمكن الوضع للعام لأننا لم نتصوره أصلا، لا بنفسه، لم نتصور العام أصلا لا بنفسه بحسب الفرض، لأننا نفترض أننا لم نحضر العام، لم نقشر الخاص ومن ثم بعد ذلك أحضرنا العام ثم بعد ذلك وضعنا اللفظ بإزاء هذا العام، لا، بحسب الفرض أننا لم نتصور العام بنفسه ولا بوجهه، إذ ليس الخاص وجها له للعام، ويستحيل الحكم على المجهول المطلق. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.